نواصل الحديث إن أمكن مع الإعلامي ناصر اللحامي، كان معنا على المباشر من فلسطين. ناصر.
نعم أنا معك.
كنت تتكلم في فكرة جميلة جدا تتعلق بالأوهام التي تسوقها إسرائيل في الرأي العام الدولي، ولكن هناك ربما لكي ندخل في هذا الملف، هناك مستجد يتعلق بمنح فلسطين صفة المراقب في مجلس أعضاء المحكمة الجنائية الدولية. هل سيدعم هذا ربما ملف تجريم إسرائيل في انتهاكاتها الأخيرة بغزة، وسيعزز ربما هذه المساعي للاعتراف بدولة فلسطين وخلق رأي عالمي عام عالمي يدعم هذا الحق المشروع؟
شوف صديقي، هناك أشياء يمكن السيطرة عليها وهناك أشياء لا يمكن السيطرة عليها. من الأشياء التي لا يمكن السيطرة عليها هي التقدم الإنساني، الحضارة الإنسانية. لا يمكن لأي سلطان أو جهاز أو حكومة أو احتلال أو حتى أمريكا أن تحكم العالم إلى الأبد. هناك فترات عصر ذهبي وهناك انهيار. أعتقد الاحتلال بدأ الساعة الرملية للانتهاء، مهما باها ومهما ابتاع غواصات نووية من ألمانيا وطائرات الـ F-35 المتملصة، نووي، هيدروجين، كل هذا مصاحف تجميل. الأشياء التي لا يمكن السيطرة عليها هي رغبة السكان الكرة الأرضية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر خطير وقوي. لم يكن هناك إجماع في التاريخ المعاصر، وأنا أقول إجماع، لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية ولا في الحرب الباردة ولا في الأحداث التي تلتها، لم يكن إجماع في العالم وبين شعوب العالم على قضية عادلة مثل قضية فلسطين. لو ذهب طفل صغير من غزة يحمل الملف الفلسطيني ورماه على طاولة الأمم المتحدة لاحمرت وجنتا الأمين العام خجلا من هذا الظلم التاريخي. ليس فقط جرائم الحرب في غزة وإنما كل الجرائم. صديق العزيز، في إسرائيل لأننا نعيش في الأرض المحتلة نرى وليس نقرأ، نرى ونشاهد بأم عيوننا. إذا ذهب يهودي من أصل أثيوبي للتبرع بالدم في مستشفى يرفضون أخذ دمه لأنه أسود. هناك فرق بين أشكنازي وبين سفردي، يهودي غربي ويهودي شرقي. هناك عنصرية بكل معنى الكلمة. هنالك الروس حوالي 2.5 مليون، شوارع كاملة تتحدث الروسية. هذا مجتمع بني على باطل، فبالتالي سيؤدي إلى باطل. الحقيقة أن اليهود في فلسطين كانوا من أفضل الطوائف التي تعيش في الوطن العربي بشكل عام عدالة. وقال قبل أيام أحد الحاخامات، حينما كنا نذهب للصلاة نترك أغلى ما نملك عند الفلسطينيين، نترك أبنائنا مع أمهات العربيات. عمير بيرتس يهودي مغربي رضع من أم عربية. العرب بشكل عام، الفلسطينيون بشكل خاص، رحبوا بالطائفة اليهودية مثل الطوائف الأخرى، احترموهم، أسكنوهم. أوروبا قتلتهم، حرقتهم، أذلتهم، وهم ردوا على الجميل بالنكران، ردوا على الجميل بالاستيطان، وردوا علينا بهتافات الموت للعرب. مرة أخرى، أنا باختصار شديد، أنا لا أشعر بأنني محتل، أنا أشعر بأن هم احتلوا أنفسهم. أنا حفيد الخوارزمي مكتشف الصفر، أنا حفيد بن سينا القانون والطب، أنا حفيد بن نفيس مكتشف الدورة الدموية. قبل ناسا 500 سنة كان هناك مرصد سمرقند لمراقبة النجوم. نحن التاريخ. لا يجوز، لا يجوز أصلا، خطأ في الطبيعة. لا يجوز إسرائيل تحتل العرب، لا يجوز الأمة الأرقى تحتل الأمة الأقل. إسرائيل طائفة صغيرة تم النفخ فيها إمبريالياً بحسابات الحرب العالمية الثانية، وهذا خطأ.
ربما زميل ناصر، أنت غصت قليلا في التاريخ،
في حياتنا في حياة أولادنا.
زميل ناصر، ربما أنت غصت في التاريخ، ولكن الواقع ربما يحتم علينا لكي نواكب هذه الجهود الفلسطينية. دعم عربي يجب أن يواكب دعم البرلمان الأوروبي، تحركات شعبية عربية من أهل ربما العلم والفن والثقافة من أجل دعم هذا المسار، ويعني وفضح إسرائيل وانتهاكاتها ضد الإنسانية، حتى مش حتى ضد الفلسطينيين.
في نوعين من الفلسطينيين، في نوع يشكي ويبكي ويندب ويخرج على الفضائيات يشتم العرب، وين العرب ومعتصمة، أو وأنا لا ألومهم. وفي نوع أنا سأحسب نفسي عليهم، أنا لا أريد أن ألوم العرب، أنا يكفيني شرفا شعراء العرب وإعلاميين العرب مثل أمثالك وإذاعات العرب وأحرار العرب وشرفاء العرب، أنا يكفيني هؤلاء. ليس القضية بالعدد يعني، القضية بالمواقف والإنسان موقف. أنا أعرف في المغرب العربي وحتى جبال صعدة في اليمن، من جبال الأوراس لصعدة، أعرف أنهم يقرؤون أشعار محمود درويش ويعرفون غسان كنفاني ويعرفون نضالاتنا، عاشوا معنا، والأهم من ذلك دفعوا ضريبة الدم. لا تخلو دولة عربية إلا ودفعت دماء الشهداء معنا، دفعوا دماء الشهداء، هم شركاء في النصر وسيكونوا كذلك. وأنا ضد عملية الندب والسوداوية، أعرف ظروفنا جميعا، أعرف الظروف التي تمر بها، نحن ابتلينا بطريقة تفكير حكم معين ربما لا يعبر عن إرادة، لكن الله كريم، الله كريم.
شكرا لك الإعلامي الفلسطيني ناصر رحام، رئيس تحرير وكالة معن الإخبارية الفلسطينية، على كل ما تفضلت به من تفاصيل حول هذا الملف الذي هو ثابت من ثوابت الجزائريين أينما كانوا حيثما حلوا. شكرا لك. نواصل النقاش معك محلل القناة الأولى الدكتور مخلوف ساحل. يعني من الجانب القانوني، هل لفلسطين كدولة ملاحظة في محكمة الجنايات الدولية من وزن قد يخلخل إسرائيل ويفضح جرائمها، خاصة الأخيرة في غزة؟ كل العالم شاهد بملء العين كما يقال إن صح التعبير هذا الانتهاك الصارخ وهذا التقتيل والإبادة الجماعية لشعب أعزل في غزة، قانونيا أقول.
نعم، هو طبعا بالعودة إلى إذا تقيدنا بأحكام معاهدة روما، ولا سيما المواد التي تحدد من هي الجهات التي مخول لها حق طلب فتح تحقيق أو حق تحريك المطالبة بتحريك دعوة من طرف المدعي العام. هم ثلاثة جهات أساسية حددها معاهدة روما. المادة 13 تتحدث عن مجلس الأمن كهيئة أساسية في النظام الدولي الأممي الحالي، وذلك حينما يتم تفعيل أحكام الفصل السابع. المادة 14 تتحدث عن كل دولة طرف في النظام الأساسي لمعاهدة روما لسنة 1998، ثم أعود إلى هذه النقطة فيما بعد. وثم تأتي المادة 15 التي تتحدث عن حق أو الجهة الثالثة اللي هي جهة المدعي العام الذي بإمكانه أن يحرك دعوة يفتح تحقيق دون أن يكون طلب من جهة أخرى. بالنسبة للحالة التي تنطبق على دولة طرف، لابد أن نعود إلى القانون الدولي الأخ فيصل، ونقول أنه الأخ صوفي عفوا، نقول دولة طرف في معاهدة يعني أنها طرف أساسي، يعني أنها أمضت وقعت على المعاهدة وصادقت عليها. هنا نصبح الدولة طرف في المعاهدة، بمعنى تقع عليها التزامات دولية وتتمتع بحقوق التي تنشئها هذه المعاهدة. الآن الإشكال هو مطروح بالنسبة لطبيعة هذا الصفة أو الصفة التي منحت لدولة فلسطين في هذه في انضمامها لهذه المعاهدة على أساس أنها طرف ملاحظ.
أليس هو اعتراف ضمني بهذه الدولة؟ يعني
أكيد سياسيا هو اعتراف ضمني، بمعنى وهي خطوة مهمة وجريئة في نفس الوقت. لماذا؟ لأن الفلسطينيين كما قلت منذ حين اختاروا فتح جبهة جديدة وهي جبهة القانون الدولي، إلى جانب جبهة النضال السياسي والنضال الدبلوماسي. وليس فقط هذه الخطوة الهامة بالنسبة للنضال الشعب الفلسطيني،
ومستعملك ورقة ضغط على الأقل،
ورقة ضغط مهمة جدا أيضا، بالإضافة إلى أنه كان الإخوة الفلسطينيين قرروا في الأشهر الأخيرة الانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية
بالفعل.
وهذا أصبح محرج ومقلق ليس فقط لإسرائيل، وإنما حتى للدول الغربية التي ما زالت تتواطأ مع إسرائيل وتدعمها بشكل أو بآخر. وإلا لو لم يكن هناك إمكانية التأثير على الأقل في المدى القريب من خلال انضمام السلطة الفلسطينية إلى هذا الكم الهائل من الاتفاقيات، لا أعتقد بأنه سوف يكون هناك رد فعل قوي من طرف إسرائيل ومن طرف حلفائها. ولعل أحسن مؤشر يدفعنا إلى القول بذلك هو أنه من تداعيات الأزمة السياسية التي تعيشها الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو حاليا هو موجة هذه الاعترافات وهذه الجبهة الجديدة التي فتحها الفلسطينيون.
نواصل ربما الدكتور في الجانب القانوني تحدثنا عن قضية يعني أن فلسطين تمنح صفة مراقب في مجلس أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، هل هذا سيؤدي إلى كشف انتهاكات فلسطين وأقول إسرائيل ومتابعتها في محكمة الجنائية الدولية؟ أو أفضل أن نتوجه ربما بهذا السؤال إلى الدكتور خالد حساني، وهو مختص في أو هو أستاذ القانون الدولي بجامعة بجاية، ينضمنا عبر الهاتف. شكرا لك دكتور على هذه المشاركة القيمة. دكتور، هل تعتقد من الجانب القانوني أن الإخوة الفلسطينيين لما يكونوا كدولة بصفة ملاحظ في محكمة الجنايات الدولية قد يتابع الكيان الإسرائيلي بما اقترفه من مجازر في غزة؟
شكرا وتحية طيبة للمستمعين. بالنسبة لسؤالك، قلت وكما سبق وأن أشار الدكتور ساحل، انضمام فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضوية فلسطين يعطي لها إمكانية انضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبطبيعة الحال إذا ما انضمت فلسطين للنظام الأساسي للمحكمة فإنه بناء على ذلك يمكن لها متابعة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبت في غزة مؤخرا، وهذا استنادا إلى المادة 13 التي تعطي لها الحق في تحريك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم إخطار إلى المدعي العام هذا الأخير يقوم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة.
ولكن سبق وأن أخطر هذا النائب العام وأجدت مساعي هذه المساعي من خلال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، يعني هل في سبيل قانوني ربما للضغط أكثر من خلال هذه الهيئة الدولية؟
ألو،
أنت تسمع إلينا دكتور أستاذ حسني خالد؟ قلت لك في السؤال، قلت لك في السؤال أنه تم من قبل إجهاض أخطار النائب العام بهذه الممارسات الإسرائيلية من طرف اللوبي الصهيوني في أمريكا خاصة، هل في سبيل قانوني أقوى للضغط أكثر من أجل إدانة إسرائيل على الأقل؟
السبيل القانوني الوحيد حسب اعتقادي هو اللجوء إلى القضاء الجنائي الوطني أو من خلال إعمال ما يسمى بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الذي تحته مختلف الاتفاقيات الدولية على رأسها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة لعام 1948، بالإضافة إلى ذلك مختلف القوانين الوطنية للدول على رأسها مثلا إسبانيا وعلى رأسها من دول العربية الأردن. من خلال القانون الوطني يمكن متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الإسرائيليين في غزة على غرار المحاولات التي تمت لمتابعة أريال شارون سابقا، وبطبيعة الحال ربما قد يكون السبيل والوسيلة القانونية الممكنة لمتابعة مرتكبي الجرائم أو الإسرائيليين أمام الأجهزة القضائية الجنائية الوطنية. لماذا؟ لأن المحكمة الجنائية الدولية من الصعب جدا تفعيل اختصاصها بسبب السلطات التي منحت لمجلس الأمن في نظام روما الأساسي، لأنه يمكن أن تحال الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية سواء من طرف دول الأطراف أو من طرف المدعي العام من تلقاء نفسه، لكن ستجد المحكمة الجنائية الدولية نفسها واقفة أمام استعمال حق الفيتو بسبب المادة 16 من نظام روما والتي أعطت الحق لمجلس الأمن وقف إرجاء التحقيق والمقاضاة في حال ما إذا تبين له، وهذا بطبيعة الحال في اعتبارات سياسية وفي ازدواجية، إذا تبين له أن ربما اعتبارات العدالة الدولية قد تتعارض مع تحقيق السلم والأمن الدوليين. وبطبيعة الحال مصطلح تهديد السلم والأمن الدوليين مصطلح مطاط، مصطلح غامض ومبهم يفتح المجال أمام الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال
المراوغة
إسرائيل لاستعمال حق النقض أو حق الفيتو والوقوف ضد أي محاولة لإدانة إسرائيل ومعاقبتها عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني.
شكرا لك الدكتور حساني خالد أستاذ القانون الدولي بجامعة بجاية على هذه المداخلة القيمة. نعود إليك قبل أن نتوجه إلى باريس ونختم مع زميلة جميلة بوشنم. دكتور يعني لو يعني الجزائر ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما, هناك دول عربية مثل الأردن كما تفضل الدكتور, لماذا يعني لا تسعى من أجل يعني دعم ومواكبة هذا الجهد الفلسطيني في فضح إسرائيل؟ لأن اللوبي الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط بل يستهدف المسلمين أينما كانوا في العالم.
نعم, هو فيه بعض الدول العربية حقيقة
تقع عليها مسؤولية,
وقعت وصدقت مثل الأردن مثلا, وقعت وصدقت, علما أيضا أنه في الأردن كثير من الفلسطينيين موجودين هناك
بالفعل لاجئين,
وممكن بحكم أنهم يتجنسون بجنسية فلسطينية وجنسية أردنية بإمكانهم أيضا أن يستغلوا كما أشار الدكتور حسني خالد فكرة الأجهزة القضائية الوطنية. لكن يبقى الإشكال الكبير المطروح, وهنا ما هو مرتبط بهذه الازدواجية وهذه الانتقائية التي فرضتها القوى الكبرى بمختلف مكوناتها, سواء كان دول أو حتى المنظمات غير الدولية, وبما فيها أيضا أحد أهم الأجهزة التي يقوم عليها النظام الحالي وهو مجلس الأمن, وهو ما يطرح بعمق مسألة وإشكالية الإصلاحات الواجب اتخاذها بالنسبة للأمم.
وهذا كان مسعى جزائري من خلال ربما آلية الاتحاد الأفريقي ولكذلك من أجل يعني هناك بعض الإصلاحات يجب أن تطرأ على هذا المجلس.
إشكالية عميقة مطروحة منذ سنوات, وقد طرحت بقوة أيضا بمناسبة قمة الألفية في سنة 2000, بحيث أنه أصبح الجميع مقتنع بضرورة إصلاح الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن, لأنه المشكل اليوم نحن أمام انتهاكات خطيرة ومستمرة وجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت من طرف إسرائيل منذ سنوات. ولعل يمكننا أن نستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في سنة 2004 الذي أقر بأن الجدار العازل مثلا الذي شيدته إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق لأحكام القوانين الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. وبالرجوع إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, من بين الجرائم التي توصف على أنها جرائم ضد الإنسانية وبالتالي تقوم مسؤولية جزائية دولية هو عدم احترام احكام هذه الاتفاقيات. ما حدث في غزة في قطاع غزة في 2009 في 2012 ومؤخرا في 2014 يشكل جرائم حرب, ويمكن ايضا يمكن ان نتحدث عن عناصر قد تكون جريمة ابادة, لانه النية في ابادة جزء هام من المجتمع الفلسطيني في غزة كانت موجودة. وبالتالي أين هو المجتمع الدولي وأين هو المدعي
العام؟ ربما هذا السؤال أين هو المجتمع الدولي أوجهه إلى الإعلامية والزميلة جميلة أبو شنب من باريس. أنت تستمعين إلينا جميلة؟
صحيح.
هناك من يقول لك جميلة أنه سلكنا كثيرا طريق الأمم المتحدة مرات عدة, وهناك كومة من أوراق القرارات وما شابه دون تنفيذ, متى نسلك طريقا آخر؟ هل هناك طريق آخر ربما يضغط أكثر على إسرائيل في تصورك؟
سفيان, لا يجب الإفراط في التفاؤل لا على المستوى السياسي ولا على المستوى القضائي والقانوني. إسرائيل دائما كانت تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على سبيل المثال مالية ضد أي هدف إسرائيلي, فإن إسرائيل تقوم بهدم بيت الفلسطيني وتشرد عائلة بكاملها. أين حدث هذا في العالم؟ لم يحدث في أي بلد في العالم, لم يحدث مع أي استعمار في العالم. رغم ذلك المؤسسات الحقوقية تغض البصر ولا نسمع سوى بعض التنديدات. إسرائيل ما زالت في نظر الغرب الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. المنطقة في الشرق الأوسط تتعرض لعملية تفتيت, هناك دولة كردية تنشأ على حساب العراق وسوريا وتستقطع ربما أراضي من تركيا ومن إيران, والعراق سيتمزق إلى 50 عراق على أساس طائفي وديني وعلى أساس إلى غير ذلك. ونحن نعلم بأن هذه الدول مثل العراق ومثل سوريا رغم التجاربات السياسية لكنها كانت تمثل ثقل بالنسبة للقضية الفلسطينية. محل الإجماع الوحيد هو الرأي العام.
شكرا لك جميلة.
لم يعد لدينا هناك
جميلة أبو شنب,
يمكن أن تمارس ضغط. نعم.
نعتذر عن رداءة الصوت، نستمع إليك جيدا، شكرا على كل ما تفضلت به من معلومات. ينضم إلينا اللحظة متأخرا ولكن ليس متأخرا من خلال تحليلاتك الدكتور لؤي عيسى سفير دولة فلسطين بالجزائر. كنا تحدثنا على امتداد أكثر من يعني ما يقارب ساعة من الزمن عن ملف انضمام فلسطين ومساعي يعني هذه الاعترافات الدولية الأوروبية البرلمانات بدولة فلسطين، ودخلنا كذلك في اليوم المستجد هو أنه فلسطين ستكون كعضو ملاحظ في مجلس أو في المحكمة الجنائية الدولية. إلى أي مدى يدعم ربما نضال الإخوة الفلسطينيين ونضالكم ونضالكم في هذا المسعى؟ واسمع صوت فلسطين في دقيقتين سعد السفير.
شكرا لك وتحياتي لكل المستمعين وللإذاعة، وأقول إنه يعني إحنا ما يحصل الآن هو حالة تتابعية من النضال الفلسطيني الابتداعية في مواجهة الاحتلال وتحالفاته، وبالتالي هذه ساحة نضالية محددة لن نغيب عنها. هذه الساحة التي خلقت فيه دولة الاحتلال وغابت فيه فلسطين، نحاول أن نعمل ضمن هذه الساحة. لسنا مغرورين، لسنا مخدوعين، نعرف طبيعة هذه الساحة بما لها وعليها من قضايا مختلفة سلبياتها وإيجابياتها، ولكن بالتأكيد هذه ساحة مهمة خاصة في ظل الظروف التي نعيشها الآن، خاصة على صعيد العالم حيث الجميع يتغنى بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان وبكثير من المسائل. إذا نحن نلعب في الساحة التي يلعب عليها خصمنا ويلعب عليها التحالفات الأخرى، نعتقد أن هناك فرص كبيرة في هذا المجال
تعتمد
على القوة على الأرض.
على القوة على الأرض. في هذه النقطة تحديدا مساعي يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يضع حتى ربما سقف زمني لمجلس الأمن الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وهناك ضغط على أممه، هناك ضغط في المجلس في الجنايات الدولية. ألا ترى بأنه الفلسطينيين الآن فتحوا جبهة جديدة للنضال؟
بالتأكيد، خاصة عندما قال الرئيس أبو مازن وبشكل واضح وصريح أننا قد استنفذنا المفاوضات بشكلها القديم، وبالتالي فتحنا الآن صفحة جديدة أننا نقبل بالمفاوضات فقط لترسيم الحدود، وعلى الأمم المتحدة أن تحمل مسؤولياتها. سنذهب إلى مجلس الأمن الدولي، قد يكون هناك 9 أصوات أو لا يكون، قد يستخدم حق النقض الفيتو. بكل الأحوال نحن سائرون، إذا بغض النظر إذا كان وفقنا أو لم نوفق، ساحة النضال مفتوحة. كما قلت لك نحن سجلنا وجودا حقيقيا على الأرض بكافة الاتجاهات، خاصة ضمن هذا الصلف الإسرائيلي وهذا الوضع الدولي المتوتر في كل جانب. نراهن على 9 أصوات، نراهن على أن لا تستخدم أمريكا حق الفيتو، ولكن إذا حصل كما قال الرئيس أبو مازن سيكون لدينا شأن آخر على الأرض بشكل مباشر، نستخدم كل الأساليب الموجودة لدينا على الأرض وفي كل المنظمات الدولية بالانضمام إلى 63 منظمة دولية. سيكون لنا شأن في التعاطي معها، وبالتأكيد وجودنا في منظمة محكمة الجنايات الدولية كمراقب مسألة إضافية، خاصة أننا قد أصبحنا موجودين مع دول موقع على ميثاق روما. بالتأكيد سيكون هناك حالة نضالية مباشرة، ولكن نحن نعتقد
ماذا يحتاج يعني ماذا تحتاجون للجهد هذا جهدا آخر، يعني لجهدكم من أجل فتح إسرائيل؟ المفروض يكون في جهد عربي يعني شعبي يواكب الجهد الفلسطيني. الجزائر لم تتوانى يعني في دعم فلسطين سياسيا وماليا وكل يعني أنواع الجهود، أليس حالي بدول عربية أن تمشي في هذا السياق؟
أخوي الجزائر يعني فلسطين وفلسطين يعني الجزائر، بالنسبة للدول العربية أنت ترى ما يجري حولها، ولكن نحن الآن في قرار للجامعة العربية، في قرار لمجلس وزراء العرب، نحن قد ذهبنا قدما في هذا الطريق الآن، ولدينا الطريق الموازي على الأرض ميدانيا في المقاومة الشعبية السلمية، سيتطرافق القضيتين مع بعضهم البعض.
شكرا لك جزيل الشكر سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور لؤي عيسى، ولكل من انضم إلينا على رأسهم محلل القناة الأولى الدكتور مخلوف ساحل، وكذا الزميل ناصر لحام رئيس تحرير وكالة معنى الإخبارية الفلسطينية، ومن باريس كانت معنى الإعلامية جميلة أبو شنب، ونعتذر لمن لم نتمكن من التواصل معه هاتفيا. أشكركم على حسن إصغاء المتابعة دائما عبر موجة إذاعة الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.